فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، سرير يعني، ولكن أحن يومي سعيدا بعصبة يصابون في فج من الأرض خائف أصائب من شيبان، ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في المصاحف. الجنة هي دار الكمال، دار الخلود، دار النعيم. الجنة فيها المعنى الحسي أن الجنة مكان، وهذا معروف، وهي التي وعد المتقون. أما الجنة دار الخلد ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني وليست الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، كما ذكر ربنا في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أتخيل فيها أول شيء الخلود، الشيء الثاني ذهاب كل المخاوف، ليس ثم ما يخشاه الإنسان. الأمر الثالث تحقق كل ما يحلم به الإنسان من دون استثناء يعني. وفيها المعنى الأعظم وهو القرب من الله سبحانه، بحيث أن أهل الجنة يرون الله ويسمعونه سبحانه، وهذا معنى عظيم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هو الحقيقة فيه أشياء عظيمة يعني. الشيء الأول فيها مثل ما قلت لك يعني مسألة الخلود، يعني أهل الجنة خالدون فيها قطعا، ومعناه أن هناك مكافأة للصالحين والطيبين أنهم يعيشون بلا نهاية بلا موت. بينما أهل النار فيه أقوال مشهورة أن أهل النار يموتون وينتهون، وهذا القول اللي يروي عن جماعة من السلف وابن تيمية وابن القيم أشاروا إليه ومحمد رشيد رضا، وهذا يوحي بأن هناك يعني نعيم للطيبين والصالحين اللي هو نعيم الخلود بحد ذاته، مجد الخلود والبقاء، يعني أنه هالشخص هالروح هذه باقية إلى الأبد إلى السرمد بلا زوال ولا انتهاء. بينما العقاب للفاسدين والأشرار والظالمين هو العذاب ثم الفناء والانتهاء والانقراض. يعني الجنة في الدنيا أيوة، في قول الله سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول إنهم في نعيم في الدنيا وفي الآخرة. يعني ابن تيمية يقول رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والحقيقة هذا كلام كبير يعني، وكلام صعب يعني، لولا أن ابن تيمية قاله ما تجرأت مثلا أني أقوله، يعني إنه في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يعني فعلا ما هذه الجنة في الدنيا؟ هي جنة الأنس بالله، هي جنة الإيمان بالله، هي جنة الرضا بقضاء الله وقدره، هي جنة السعادة التي يشعر بها المؤمن وهو يستمتع بطيبات الحياة. أن آدم كان أول سكنه الجنة، كانت هي منزله الأول ومحط رحله، فالله سبحانه وتعالى قال: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وهي أيضا مكان الذكريات الأولى، مكان لقاء آدم بحواء لأول مرة، مكان إحساس الإنسان بآدميته وإنسانيته وهويته، وعيه بهويته، مكان الخطأ والذنب الأول أيضا اللي كان سببا فيما ترتب على ذلك من خير وبركة. أعتقد أنه أجمل ما نزل مع آدم هو خيال الجنة وذكرها التي لا يمكن أن تغيب عنه، ولذلك ظل آدم يسعى إلى الجنة، ولم ينقل أن آدم وقع في خطأ بعد ذلك، ورث هذا لأولاده. ولهذا يعني ورد أن يعني بني آدم كانوا قرون طويلة كلها كانوا على الهدى، فذكرى الجنة، صورة الجنة التي ما زالت يعني مرسومة في ذهنه، هذا مما يعني نزل مع آدم من الجنة: حب الجمال، الخضرة، الزرع. نزل مع آدم من الجنة الإيمان بالله سبحانه والإيمان بوعده: مثل الجنة التي وعد المتقون. نزل مع آدم من الجنة الحب، وهذا معنى عظيم، فأول حب بين زوجين كان بين آدم وحواء، وأول لقاء بينهما كان في الجنة يعني، وتجدد هذا بعدما التقوا على ظهر الأرض، سواء التقوا بعرفة أو في أي مكان كان يعني. هو خرجنا من الجنة، أو خرج آدم بالأصح من الجنة التي وجد نفسه فيها أول ما خلق، ليعود إلى الجنة التي هي نتيجة كدحه وعمله. يعني هذا هو الفرق. يعني نفهم أن الأرض هي نوع من التأهيل والتربية، وأن الإنسان يدخل الجنة مرة أخرى بسعيه وكدحه. كل الحقوق كانت مع آدم، الحقوق الإنسانية كلها كانت مع آدم، حق الحرية، حق الاختيار، حق التغير والتغيير والتنويع، حق السكن، حق الزوجية، حق ضروريات الحياة. والشيء العجيب يعني لما ربنا سبحانه يقول لآدم إن لك ألا تجوع فيها، لك يعني هذا حق لك على الله، على ربك سبحانه، فعلا حق على الله. يعني إن الله بفضله جعل لآدم حقا عليه ألا تجوع فيها ولا تعرى، ما قال أن تشبع، لأن الإنسان قد يشبع ويتخم، وقد يشبع لحظة ولا يشبع وقتا آخر، لكن ألا تجوع بمعنى أنه أي نقص فهو منفي يعني، ولا تعرى أيضا، لا يوجد أي حالة من حالات العري أو عدم وجود ما يحتاج الإنسان في الستر، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، هذا طبعا يحب السكن، ولا تضحى معناه أنه ما في شمس مثلا قد تؤذيه، وإنما هناك الظل. فهنا تلاحظ قضية الحقوق، حقوق الإنسان. يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يوم من الأيام: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قال: لا يا رسول الله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم، أن لا يعذبهم. هنا تلاحظ كيف التعبير بحق، حق العباد على الله. إذن إذا كان الله سبحانه التزم بفضله بحقوق لعباده عليه، طيب هنا حق الناس بعضهم على بعض حتى لو كان فيهم كبير وصغير، يعني حق الابن على أبيه يدخل في هذا السياق، حق المرؤوس على الرئيس، حق الضعيف على القوي، حق الصغير على الكبير، حق الضعيف على القوي يعني. وهذه من أساسيات الحقوق، يعني ليست الحقوق هي حقوق الأكابر الذين هم قادرون أصلا على أخذ حقوقهم، وإن كان جزءا من الحقوق، لكن أساس الحقوق هي حقوق المستضعفين، حقوق الأقليات، حقوق غير القادرين على أخذ حقوقهم. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الأرض مستقر ومتاع إلى حين لبني آدم، ليظل حلم العودة إلى مستقرهم الأول الجنة، يظل حلما يحفزهم إلى السعي والعمل، وبإمكانهم أن يصنعوا شيئا من جنتهم أو يشموا شيئا من ريحة جنتهم وهم على ظهر هذه الأرض بإحساسهم بالأنس بالله. في الطفولة كنت أذكر أني في البيت مع أخواني نعمل دور يعني المعلم، نتخيل أننا أساتذة، وربما نسرق بعض الطباشير من المدرسة، ونجعل الباب عبارة عن سبورة، ونخترع أسماء وهمية للطلاب. والشيء الطريف أنه ما زلنا نحتفظ بهذه الأسماء، يعني بعض الطلبة الوهميين الذين قمنا بتدريسهم، وفيهم طلاب نجحوا، وطلاب أخفقوا، وطلاب تم تأديبهم. الخيال هو وسيلة آدم وابن آدم للوصول إلى الأحلام الإيجابية التي يتمناها، أو نقله عن الأوضاع السلبية المأساوية المحبطة عنده. اختيار قصة آدم مرتبط بالخيال. فكرة الأسماء، إما أن الإنسان يحضر الأشياء التي سيسميها، مثلا هذا كتاب وهذا جمل، أو أنه يعتمد على خيال المستمع، بحيث أنه لما يذكر هذه الأسماء يتداعى إلى خيالك صورة هذه الأشياء. التعليم لا يمكن أن يتم إلا من خلال تخيل الأشياء. الشيطان لما خاطب آدم خاطبه بمفردات خيالية، الموت مثلا، الإنسان يخاف من الموت، ولذلك قال: هل أدلك على شجرة الخلد؟ أيضا هنا الإنسان يتخيل الخلود. الخيال هو النافذة الجميلة التي تصلنا بما لا نستطيع الوصول إليه. الإنسان أحيانا مثل السجين، فهو السجين وهو السجان وهو السجن أيضا. أعتقد أن آدم لما أهبط تكيف مع الأرض وتفاعل مع المستجدات، ولكنه لم ينسى حلمه الأول في العودة إلى الجنة. كل إبداع سبقه خيال، كل واقع جميل أو نجاح سبقه خيال. آدم كان يشاهد الملائكة تطير، وأعتقد أن حلم الإنسان بالطيران ليس في القرن السادس مثلا الميلادي أو في الصين أو عباس بن فرناس أبدا. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يعني أشار إلى طرف من هذا المعنى لما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هنا الأفئدة يعني هذا جزء من ملكة الخيال. ثم في الآية التي بعدها قال سبحانه: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. الخيال السلبي هو نوع من الوساوس، مثل إفراط الإنسان في الخوف. فالغالب أن هذا الخوف نتيجة تخيلات معينة، يتصور الإنسان أنه حدث كذا أو يمكن أن يحدث كذا. يجب تنشيط الخيال الإيجابي. من هو الذي سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: يوشك أن يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، في ذلك الحديث، ولم يتخيل حجم، لا أقول الأمن، لا، حجم الحرية التي كان يستمتع بها الناس، أنهم لا يخافون من البشر، لا يخافون من نظرائهم، وإنما يخافون الله ويخافون الذئب على أغنامهم. من هو الإنسان الذي يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ ولا يتخيل يعني الطهورية التي تحدث له وهو يذهب ويعود إلى المسجد وكأنه يتخطى هذا النهر مثلا. قصة آدم من أروع ما فيها أنها تؤكد لك وجود الحلم وأنه مخلوق مع الإنسان. الإنسان الذي خلق له العقل خلق له الحلم كملك من الملكات. الإنسان الذي لا يحلم لا يمكن أن يعيش. كل الإبداعات البشرية وكل الاختراعات كانت أحلام في نفوس أصحابها. حلم آدم هنا ليست مشكلة أنه كان يحلم بالخلود مثلا، لأن الخلود كتب له، وليست مشكلة آدم أنه حلم بالملك، لأن الله تعالى جعل ملك الأرض له ولذريته، وليست مشكلة آدم أنه حلم بأن يكون ملك، لأن الملائكة أسجدت له. مشكلة آدم هنا أن الأكل من الشجرة، ولذلك الإنسان عليه إذا كان يحلم أنه لا تتحول أحلامه إلى أوهام، يتعاطى هلاوس تجعله يشعر بأوهام غير حقيقية. يعني الحلم مثل الجنين، له وقت يولد فيه. الجنين لا يمكن هنا أنك تستعجل ولادته أو تؤخرها. ولذلك حينما نحلم علينا أن نفكر هل الوقت متاح. إذا كان الوقت غير متاح فليس علينا أن ننام لانتظار الحلم، وإنما علينا أن نسعى ونكدح، ولو أن نحفر الصخر بأظفارنا حتى نصل إلى هذا الحلم. أجمل من تحقق الحلم السعي إليه، إنه في أشياء كثيرة جدا تصورها أجمل من تحققها. الافتراض أو التوقع ليس سلبيا، الذي يجعلني أخطط وأرتب لما يمكن أن يحدث ولا أتفاجأ بالأشياء. إذا تحول الافتراض هذا إلى أن يكون عادة أو طابع، أن الإنسان كلما هم بشيء هجمت عليه مجموعة من المخاوف أو الكوابيس التي تقول مثل: هذا الطريق مخوف، هذا لن يؤدي إلى نتيجة. هنا طبعا سيكون أمام خيال سلبي، حالة من الاكتئاب، حالة من الوسوسة. هناك الآن ما يسمونه بالخيال العلمي، الخيال العلمي اللي ممكن أنه يتصور يعني ماذا يمكن أن يكون العلم عليه بعد فترة. وأعتقد أنه أيضا الخيال العلمي ممكن أن يرجع للوراء ليفترض ماذا كان العالم عليه أو ماذا كان الإنسان عليه. بإمكاننا أن نجوب العالم كله ونحن في مكاننا، بإمكاننا أن نسافر في وجوه الناس وفي أفكارهم وفي ثقافاتهم، بإمكاننا نتوقع الأشياء التي لم تحدث أن نتوقع حدوثها. الخيال الإيجابي هنا ينشط الإنسان ويجعله لا يهرم أبدا، لأنه دائما عنده إيجابيات وعنده تصورات وعنده بدائل وعنده حلول. الخيالات الإيجابية الجميلة تهتم بها، تسلط عليها الأضواء، تتحدث عنها حتى تتحول إلى جزء من شخصيتك وحلمك. والأشياء السلبية أو المخاوف تحاول أنك تبتعد عنها أو تضعف الإضاءة عليها حتى لا تؤثر عليك. كل أحد مهموم بأن يسقط الآخر أو يشوه صورته مثلا أو يعثره، مثل أولئك الناس اللي كان مفروض أنهم في سباق كل واحد منهم قد ربط برجله بالونة، بدلا من أن يسعى إلى الوصول يحاول أن يعني يفقع بالونة الآخر أو يفقع كلمة كذا. مهيب عندي حلم أنه نستطيع أن نبتكر خطابا إسلاميا قرآنيا منضبطا رشيدا لواقعنا وللعالم. هذا الأمر جعلني أفكر أنه كيف أستطيع أنني أستثمر الأدوات الموجودة المتاحة في إندونيسيا، في كندا، في بريطانيا، في عدد من الدول، وفعلا تحول هذا الخيال إلى واقع، وإن كان بذرة بسيطة، لكني أحلم أيضا أنه يوم من الأيام نستطيع أن نخاطب قطاع أعرض وأوسع. مرحبا، هلا والله، يا هلا والله، عساكم والمين. انا قاعد اتحفظ ابيات شعر، انا بدخل مره الاختبار بدون مذاكره. يلا ايه ذاكره ونسيان، انا قعدت اتذكر شلون احنا نسينا الذاكره. تيك 1 يعني ها ايش القصه؟ آدم هو الحلقة الأولى، فلما تعمقت في قصة آدم وجدت أن كل مفردة في قصة آدم تستحق وقفة خاصة. اخترت من أجل حواء عليه السلام رضي الله عنها، أمنا جميعا. نحن دائما ما نتكلم عن آدم وتبقى حواء في الظل، لذلك الله سبحانه قال: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لأن العلم هو الذي يثبت إنسانية الإنسان. بالذي حدث بينك وبينهم.
أيه.
شفت كيف لغتي؟ هي أشجار، ليست شجرة واحدة، في الطفولة شجرة، في المراهقة، في الشباب. من الأشجار المحرمة التي اقتربت منها قصة توظيف كلام الشعر مثلا أو غيره. مرة من المرات أحد الأساتذة صار بينه وبينه اختلاف في أولى متوسط، وكتبت فيه قصيدة هجاء، توفي رحمه الله، وكتبت فيه قصيدة وقريتها على زملائي وصفقوا وأعجبوا بها، وهذا شجعني أني ربما أكرر هذا الشيء يعني. فكنت يعني في تلك المرحلة مستعد أني أقبل أي كلام يقال عن هذا الأستاذ، مثلا أنه يسافر برا، أنه يشرب، أنه عنده حاجات معينة، وضمنتها بعض هذا الكلام يعني، ويمكن أضفت إليها شيء من الخيال. أحيانا الإنسان يمر بالشجرة هذه ويقول يعني سبحان الله، ليش هي مخلوقة وهي محرمة وتضر بالإنسان؟ فبعد ذلك يتذكر آدم أنه آدم كان في الجنة ومسموح له بأكل الأشجار كلها إلا هذه الشجرة، شجرة بعينها نهي عن أن يقربها فيكون من الظالمين. معنى أنه الشيء ممكن يكون مخلوق لحكمة، لكن ما هو ضروري أن الحكمة دي هي أن يؤكل مثلا، يمكن يستخرج منه علاج، يمكن يكون له تأثير في البيئة، يمكن ريحته زينة، بس ما هو بالأكل. الحرية المطلقة للإنسان إلا ما استثني، والإباحة المطلقة أيضا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الأصل الحل يعني، إلا ما استثني أيضا. هذا هو الأساس. ما هي هذه الشجرة؟ المعروف عند أهل الكتاب دائما يقول التفاحة، ويتكلمون عن تفاحة آدم، وهذا من الأشياء الطريفة، واحد يتكلم يسوي مقارنة عن تفاحة آدم اللي هي يعني سبب إغراء في نظرهم، يربطها بتفاحة نيوتن اللي سقطت وكانت سر في اكتشاف الجاذبية. يعني الجاذبية موجودة في الحالين، يربطها بالشجرة بالتفاحة اللي هي حقت ستيف جوبز، هذا اللي حط علامة لشركته، يربطها بالتفاحة عند الخليجي اللي التفاحة عنده هي أداة للشيشة، وأحيانا هذا الرأس أبو تفاحتين يعتبر رمز التميز يعني. هل الشجرة هي التفاحة؟ هل الشجرة هي التين؟ هل هي النخلة؟ هل هي القمح أو السنبلة؟ هل هي العنب؟ كل ذلك وارد. أحيانا أميل إلى أن الشجرة هي الكرم أو العنب، لأن هناك معنى في قصة أن العنب يتحول إلى خمر، في حرية انتهاكها عقوبته في الآخرة فتكون من الظالمين. وفيه حرية، يكون انتهاكها عقوبة دنيوية لأنه يسيء إلى الناس، يعني فيه نوع من الانتهاك نعتبر أنه قد يظنه البعض من الحرية الشخصية، هو خطأ شرعي ولكن ليس فيه إساءة لأحد، هذا عقوبته في الآخرة. وهناك خطأ شرعي فيه إساءة للآخرين مثل القتل، فهذا تكون عقوبته دنيوية أيضا. كنت ألاحظ في قصة آدم لما الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربا، هناك باب يسميها الفقهاء سد الذرائع، يقول لك يعني لا تقرب من الشيء المحرم أو المشتبه. هو الأشياء الجديدة هي نوعين، فيه النوع الأول الذي هو الأصل، فهنا إذا أصبحنا مقيدين أنه التعاطي مع كل منتج جديد يحتاج إلى فتوى، هذا معناه فيه تعويق كبير جدا لكن أيضا لا ننسى أنه ضمن هذه المنتجات بالتأكيد سيكون هناك الشجرة، سيكون هناك الاستثناء، يعني مثلا التلاعب بالجينات البشرية وتحويل الإنسان إلى إنسان حيواني، مثلا الإنسان القطة والإنسان الفأر كمثال، أو مثلا عمليات الاستنساخ، أو التزاوج ما بين الإنسان والتقنية، يعني الإنسان الكمبيوتر مثلا الذي يحول مخ الإنسان إلى جهاز كمبيوتر وإلى مجموعة معلومات، يعني هنا والآمر أنهم فلا يغيرن خلق الله، تحويل الجنس مثلا الذكر إلى أنثى، يعني في أشياء واضح أنها محرمة ويفترض أن يكون هناك مجامع فقهية وقرارات جماعية بتحريمها. قصة آدم منحت الحرية، فمعناه أن الإنسان مكلف، يعني ليش الإنسان كل ما طرأ عنده قضية طرق باب الفقيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما قال فاسألوا أهل الذكر قيدها بقول إن كنتم لا تعلمون، معناه الإنسان أحيانا يعلم، يعرف أحيانا مثلا هذا الشيء لا يتناسب معه وأن نيته فيه مثلا ليست جيدة، معناه لا يحتاج يسأل، وأحيانا يعلم أن هذا الشيء المقصود فيه خير وبركة ومصلحة للناس فلا يحتاج أن يسأل. المجامع الفقهية هي القضية المفروض تحسم في القضايا التي يعني يكون فيها تحتاج إلى حسم، يعني تحتاج إلى قرار سواء بالتحليل أو بالتحريم وفق رؤية جماعية مدروسة، لأن هذا أحيانا يترتب عليه يعني المجتمعات الإسلامية بأكملها تكون محرومة مثلا من فرصة علاجية أو اقتصادية أو إعلامية أو تعليمية بسبب يعني تردد في قضية معينة. كل إنسان عنده شجرة، بعض الناس شجرته تموت يكتشف أنها وهم، بعض الناس شجرة تطول وتضرب بجذورها في التربة تزيد مع الوقت محاصرة الشجرة هذه، إنما ما تنفذ، بعض الأشجار الشريرة قد تفسد الحديقة كلها.